الفكرة هي أنه نمط التعلق عند الوالدين له دور كبير في تحديد إيش نمط التعلق اللي رح ينشأ عند الطفل. وهذه نقطة مهمة وترجع لفكرة الكلام اللي كنت بقوله في البداية، إنه إحنا بنتعلم كيف نكون آباء وأمهات في طفولتنا المبكرة.
أهلا بكم يا أصدقاء، اليوم حلقتنا مع الدكتور ياسر الدباغ، وسبق استضفنا الدكتور ياسر. تجدون في وصف هذه الحلقة الخبرات والشهادات التي حصل عليها الدكتور ياسر. الموضوع اللي ناقشناه هو، برغم أن تكلمنا لمدة تقريبا ساعتين، لكن أنا في اعتقادي أنه ما قلنا شيء، والسبب أنه فعلا الموضوع كبير وعميق، ولذلك يمكن هذه الحلقة تعتبر نوعا ما أطول الحلقات بشكل أو بآخر. والفكرة أنه مدى أهمية الخمس سنوات الأولى من حياة الإنسان، ولو ركزنا بشكل أكثر يمكن السنتين أيضا الأولى، مدى تأثير الأحداث والأمور وكل ما يحصل فيها في هذه السنوات على حياة الإنسان اللاحقة، على صحته النفسية، على علاقاته مع الناس، على أشياء كثيرة. فحاولنا بقدر الإمكان أننا نعرف إيش يحصل في هذه الفترة، وهل هي فعلا ذات أهمية أو لا. لا تنسوا يا أصدقاء تقييم البودكاست على آيتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مع من تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معي هنا على البودكاست، أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي، وهو osama@wujdan.co. لا تنسى دعم البودكاست عبر منصة باتريون، ودعم مادي كان بدعم شهري دولار، $5، $10، بالمبلغ اللي يناسبك. تجد الرابط الدعم في وصف هذه الحلقة، وشكرا لكم. أنا أسامة جيفان وهذا وجدان. طيب دكتور، يعني الشيء الأساسي أو اللي ببالي، والفترة مرحلة يعني فترة الطفولة أو مرحلة الطفولة هذه اللي يعني هي جزء مهم لنا كأشخاص، وجالسة تحدد كثير من الأشياء في مستقبلنا وحياتنا. يعني إذا جينا بنتكلم إحنا كأشخاص ما نعرف عنها شيء، إذا جينا كمربين ما ممكن ما يكون لها هذه الأهمية، بحيث إنه يعني هذه المرحلة هي مرحلة عابرة، يعني الأشياء اللي بعدها هي المهمة بالنسبة لكثير من الناس. فقبل، هل نقدر الآن نحدد مرحلة لما نطلق عليها مرحلة الطفولة كمرحلة عمرية؟
هو طبعا في عدة تعريفات لمراحل الطفولة. كلمة الطفولة عادة لما تستخدم بالشكل الشامل تعني من بداية العمر إلى عمر 18 سنة. العرف العالمي الآن وفي معظم الأنظمة القانونية بيعتبروا الإنسان في عمر الطفولة في هذه الفترة. لكن الطفولة يعني ما هي كلها شيء واحد، زي يعني كما هو معروف للجميع، يعني الواحد بيبدأ من إنه يكون جنين، وبعدين بيولد، بيكون رضيع في مرحلة فيها درجة عالية جدا من الاعتمادية على الرعاية الخارجية، الطفل ما عنده قدرة على أي شيء، وبعدين على بتبدأ تتكون مهارات بشكل متتالي وتزيد قدرة الطفل على التعامل مع البيئة وعلى الاعتماد على الذات. إلى أن يصبح في أغلب الأحيان قادر على الاعتماد على الذات بعد في نهاية سن الطفولة بشكل شبه كامل يعني أو بشكل كامل فعلا. فهذا إذا كان النماء طبيعي. فطبعا الرحلة طويلة من الحمل والولادة إلى 18 سنة، النمو فيها مش ماشي بشكل مش بشكل خط مستقيم، النمو فيها بيكون مختلف التسارع في أوقات مختلفة خلال هذه الفترة. أمور معينة النماء فيها بيكون واضح وجلي ويعني نشوفه بالعين بشكل سريع، بينما أمور أخرى يكون النماء فيها خفي، وبعدين يعني أحيانا يكون النماء في الفترات اللاحقة من الطفولة أساسا مش في اكتساب مهارات جديدة بالمعنى المتعارف عليه من عند علماء العلوم العصبية أو الدماغية، ولكن زيادة التفصيل في المهارة الواحدة، إنه أنا أكتسب مهارة وبعدين أزيد من قدرتي على إني أخصصها، إني أزيد من استخداماتها، إني أتوسع في تطبيقها في حياتي. والمهارات هذه اللي بتكتسب عن طريق تكوين نوع معين من الذاكرة، والقدرة هذه على تكوين الذاكرة بتختلف كذلك مع مرور الوقت. أحيانا الناس تفكر في كلمة مهارة على إنها يعني أنا كيف أستطيع أني أقوم بفعل حركي، بينما هي في الحقيقة يمكن من الناحية العلمية المهارة هي القدرة على أي شيء. هذا يضمن مش يشمل القدرة على الكلام، القدرة على تكوين علاقة مع آخر، القدرة على معرفة اللي بيدور في عقل الآخر وتوقعه، والقدرة على تخطيط أفعالنا بحيث أنه تأخذ في الحسبان البيئة الاجتماعية اللي احنا فيها، بالإضافة إلى القدرة على أنه أمسك قلم وأكتب، القدرة على أني أطلع السلم، أني أجري وألعب كورة. هذه كلها مهارات، واكتسابها بيتم بشكل بيمشي على جدول زمني لكل فئة من فئات المهارات، بيمشي على جدول زمني يأخذ في الاعتبار ما سبقه ويبني عليه، وكذلك يأخذ في الاعتبار البنية التحتية النمائية اللي موجودة في هذه اللحظة بما فيها نماء الدماغ ونماء الجسم، نماء البيئة الاجتماعية اللي فيها الشخص والعلاقات اللي حوله، الخبرات المتراكمة، التعرض لمصادر للتعلم لاكتساب هذه الخبرات والمهارات. فهي مسألة يعني من ناحية يعني كلمة النمو أو النماء في فترة الطفولة مسألة في غاية التعقيد، فيها عشرات من المناحي اللي قاعدة تنمو في نفس الوقت وبشكل متوازي، وكلها معتمدة على بعض. الاعتماد المتداخل هذا ينبني في بداية الطفولة، لذلك المراحل اللي في بداية الطفولة عادة ننظر لها على إنها الأكثر محورية في والأكثر أهمية في الرحلة النمائية، لأنه كل شيء بيعتمد عليها. بس إنه مثلا نقدر إنه نقول إنه السنتين الأولى بشكل كبير جدا، ويمكن يليها الثلاث أو أربع سنوات اللي تلي السنتين هذه يعني إلى عمر 5 سنوات، لها أثر بشكل تقريبا حياة الإنسان بالكامل، مش بس 18 سنة حق الطفولة.
الآن هذه المراحل، هل العلماء الآن عندهم مراحل معينة يقيسون فيها مدى نمو الطفل؟ فبمعنى أنه المفترض في الشهر هذا يسوي كذا، المفترض في السنة هذه يسوي كذا، فإذا ما سوى هذه الشيء تكون في مشكلة بالنسبة لهم أو مؤشر مش مناسب يعني.
صحيح صحيح. في الجدول الزمني لاكتساب المهارات الظاهرة سهل يعني. أطباء الأطفال يعني حافظين هذا الجدول. لما بيجي الطفل في الشهور الأولى، في السنتين الأولى، في السنين الأولى، بيلاحظوا فين وصل في تحقيق الأهداف النمائية المفروض أنها تتحقق في هذا الجدول الزمني. مثلا الطفل على سن 5 إلى 6 أشهر الطفل بيستطيع أنه يجلس ولو لفترة قصيرة من غير ما يعني يطيح. يعني على في فترة على سن سنة بيكون الطفل بدأ يظهر نوع من الخيال في اللعب، في درجة من التمثيل في اللعب. فيعني وهكذا يعني في أشياء، في جدول زمني لكثير من المهارات نقدر نوزعها على السنة الأولى. خلال السنة الأولى يعني بنركز على كم شهر أو كم أسبوع، وبعدين تبدأ تتباعد المسافات شوية في السنة الثانية وأكثر في السنة الثالثة، لأنه المسألة معتمدة على طبيعة النماء الدماغ ذاته. ف يعني النسبة العظمى من نماء الدماغ بتتم في هذه المرحلة. يعني في أشياء يعني بعض الناس يمكن يجد إنها غريبة شوية، ولكن يعني الحجم حجم الدماغ على سن 4 سنين يكون 4 أضعاف حجمه عند الولادة. يعني نمو متسارع بشكل يعني ما يمكن ما في مثيل له في نمو الإنسان. ف يعني اللي قاعد يحصل في هذه الفترة شيء عظيم وشيء يعني يدعو لتبصر، وحد يقول غير سبحان الله. يعني
في خلال يعني احنا اذا ممكن برضو بن يعني التقسيمات هذه اللي هي المراحل المختلفة، فبرضو احنا في عندنا اشياء مرتبطة ب يعني التغيرات الجسمانية اللي تحصل له، هذه شيء مختلف، والتغيرات اللي هي مرتبطة بمهاراته والمراحل اللي يمر فيها. احنا ممكن نركز على 5 سنوات الاولى في حياة
ممكن جدا. والحقيقة 5 سنوات الأولى بالذات يعني كبيرة، وتعتبر يعني معظم اللي بيسمعونا طبعا كبار في يعني عدوا هذه المرحلة. لكن من أغرب الظواهر إنه على الرغم من الأحداث الكثيرة جدا والمتتالية اللي بتصير في هذه 5 سنوات كمية خيالية من المهارات اللي بنكتسبها في 5 سنوات هذه. وتسأل واحد في العشرينات بديش يتذكر من هذه الفترة، في الغالب يعني يمكن يتذكر موقف موقفين 4-5 مواقف بالكثير. 5 سنين كاملة ما يتذكر منها غير لحظات. فهذا شيء من أغرب الظواهر الموجودة، وله تفسير، والتفسير هذا يعني قد في حد ذاته يبين أهمية هذه المرحلة. هذه نسيان الإنسان لهذه المرحلة يعني هو كان يسمى نسيان. الأول من يعني من أوائل من وصفه كان سيغموند فرويد، ووصفوا بالإنفانتايل أمنيزيا أو النسيان الطفولي. النسيان الطفولي كان في تقدير فرويد أنه كان عبارة عن كبسل لهذه الذكريات. وطبعا هو بعض هذه الذكريات فعلا يعني تركبتها، بس اتضح أنه اللي بيصير شيء مختلف. فالذاكرة عند البشر يعني ممكن تصنف بعدة طرق، من بينها من بين التصنيفات تصنيف للذاكرة اللي هي مش الحديثة، الذاكرة اللي هي قديمة، الذاكرة اللي هي موجودة ومستمرة لفترة طويلة. هذه الذاكرة تصنف إلى نوعين في أحد التصنيفات، أحدهما نقدر نسميها ذاكرة روائية أو ذاكرة تاريخية، بمعنى أنه أنا أتذكر أنه في جولاي 2019 أسامة تواصل معي بشايك يا دكتور نسوي بودكاست، وعملنا البودكاست واتنشر، وأتذكر قصة فيها تسلسل، فيها أشخاص، فيها خبرات، فيها مشاعر، أتذكر أحداث وأقدر أكتبها أو أمثلها. لكن النوع الآخر من الذاكرة هي الذاكرة الإجرائية. الذاكرة الإجرائية معناها أني أتذكر القدرة اللي اكتسبتها أو النمط السلوكي اللي تكون، لكن ما أتذكر الأحداث، ما أتذكر الأشخاص. يعني الآن لو أسألك يا أسامة مثلا، هل تتذكر كيف تعلمت تمشي أو كيف تعلمت تتكلم؟
لا طبعا
ما راح تتذكر. يعني لو حتى أشياء زي لو هل تتذكر كيف تعلمت تمسك الملعقة أو تزرر قميص، أو يعني حتى الأشياء الحركية
برغم أني تعلمتها فعلا
ما راح نتذكرها. أنت تعلمتها
أي.
والذاكرة موجودة بدليل أنك أنت تستطيع أنك تقوم بهذا الشيء. فالذاكرة هذه موجودة في الدماغ. الذاكرة الإجرائية هذه ما هي ذاكرة روائية نستطيع أنه نسترجعها ونقول أنه والله حدث فلان في اليوم الفلاني، أمي كانت بتكرر قدامي كلمة ماما وبعدين أنا كررتها. ما حد ذكرها بهذا الشكل إطلاقا. الذاكرة الإجرائية هي الذاكرة المسيطرة على الخمس سنوات الأولى، هي المسيطرة، وبالذات هي بشكل متناقص من يعني من يعني من بعد الولادة تتناقص سيطرتها مع الوقت. بس يعني خلال الخمس سنوات الأولى بتكون هي المسيطرة. السنة الأولى تقريبا يمكن ما يبقى منها غير الذاكرة الإجرائية، وتبدأ تقل بعد كده. فذاكر اللي يسموها procedural memory أو بالإنجليزي. فالذاكرة الإجرائية هذه لا تعني إنه الأمور هذه ما حدثت، حدثت لكن خزنت بطريقة مختلفة. ومن بين الأمور اللي بتخزن اللي بيحدث في العلاقات، اللي بيحدث مع الأم، اللي بيحدث مع الأب، اللي بيحدث مع أنا كيف أكون ابن. لما أشوف أمي وأبوي مع بعض، كيف الزوج يكون زوج وكيف الزوجة تكون زوجة. لما أشوف أمي
أنا عمري سنة،
لما أمي ترين أنت عمرك سنة،
إيه؟
هذه الأمور بتتخزن.
إيه؟ فكيف أنا جالس أنتبه لها؟
ما أنت قاعد تنتبه لأنك أنت واعي باللي حولك. كل شيء بيصير حولك أنت بيتخزن. ف يعني طبعا لما بتكبر سنتين ثلاث سنين يزيد تعرضك للأشياء هذه، بتشوف الناس كيف بيتعاملوا مع بعض، انت بتتعرض لمواقف اكثر تنوعا مع الام ومع الاب. امك بتعلمك كيف تكون ام، سواء انت ولد ولا بنت انت بتتعلم كيف تكون ام، سواء انت ولد بنت تتعلم كيف تكون اب. الأمور هذه بتخزن عندك في السن. كلية التربية الوالدية على عمر 2 3 تقريبا، وبتدي مهارات حقيقية عندك لما تكبر في تربية أطفالك. لأن زي ما أنت بتمشي ما بتفكر أنا كيف بمشي، بتتكلم ما بتفكر أنا كيف بأنطق الكلمات. المهارات اللي اكتسبتها هذه الفترة، يعني المرحلة النمائية هذه في غاية الأهمية. ال5 سنوات الأولى فعلا، يعني حتى عملوا تجارب بحثية لاعتبار هذه المسألة، مسألة إنه طغيان الذاكرة الإجرائية في هذه الفترة. ف يعني يجيب طفل عمره 4 سنوات، يدخلوه غرفة ويعطوه شيء ويقول له خبيه، فعلا يخبيه. لو جاء ثاني يوم حيحصله، حيقدر حيتذكر فين حطوه، لو جاء بعد أسبوع حيتذكر فين يحصله، لكن لو جاء بعدها بسنة ما حيتذكر فين خباه. لو طبقوا نفس التجربة هذه على طول عمره 6 سنين، برضو حتذكر بعدها بيوم، حتذكر بعدها بأسبوع، حتذكر بعدها بشهر. اللي جاء بعدها بسنة حيتذكر فين خبها.
إذا 6 سنوات بيعرفها،
لأنه بيحتفظ بالأحداث، بتسلسل الأحداث يفضل محتفظ فيه. يعني كانت تجربة طريفة حقيقة، بس بيّن فعلا أنه الذاكرة الرئية ما هي فقط من بعد الولادة، شغالة من قبل الولادة،
من قبل ما يولد الشخص،
من قبل ما يولد الشخص. من الأمور العجيبة اللي التجارب أظهرتها أنه الفضيع يتذكر أمور من أثناء الحمل، خاصة من الثلث الأخير. كيف؟ في بعض التجارب كانوا بيطلبوا من الأم إنها يعني تغني أغنية معينة أو تقرأ نص معين، في نوع من الرتابة، من نوع من التكرار. كويس. فتقرأ في الحمل، أثناء الحمل بشكل متكرر في الثلث الأخير من الحمل. وبعد الولادة بفترة يجيبوا شخص مختلف عن الأم يقرأ نفس النص أو يغني نفس الأغنية، ويقارنوا ردة فعل الطفل بردة فعل الطفل اللي أغنية مختلفة أو نص مختلف، ويجد أنه ردة فعل الطفل تظهر أنه الأغنية هذه مألوفة. يعني الذاكرة هذه موجودة من البداية. خلقنا بآلية لاكتساب المهارات والاحتفاظ فيها يعني من قبل الولادة بشكل إعجازي حقيقة. فاللي بيصير إنه ترتيب هذه الأهمية للذاكرة الإجرائية إنها تكون طاغية في الفترة الأولى من الحياة، طبعا حكمته إنه هذه الفترة اللي أنا بتعلم فيها كل مهاراتي. المهارة لو كانت بحفظ تسلسل أحداث هيصير زي الأشياء الكثير اللي بيقروها الناس في المدارس وينسوها بعد الاختبار، مش كده؟ لكن أنت تحتاج المهارات هذه تفضل ثابتة عندك ومحتفظ فيها طول عمرك.
فأنا أحفظها كنمط، مش كقصة صارت،
مش قصة، مش رواية. أنت تحفظها كنمط، تحفظها كمهارة، كقدرة. يعني لو نفكر مثلا في نماء اللغة، نماء اللغة يعتمد على إيش؟ يعتمد على أمور كثيرة، من بينها القدرة على النطق. القدرة على النطق مسألة عصبية عضلية، بمعنى أنه لازم العضلات، عضلات اللسان، عضلات الحنجرة، عضلات الفم، عضلات الشفاه، إنها تكون نضجت، نمت بما فيه الكفاية، وكونت مجال حركي كافي. وفي نفس الوقت لابد أن يكون في تكامل بين الوظيفة العصبية اللي والوظيفة العضلية، بحيث أنه الدماغ يستطيع يعني يوجه هذه العضلات أنها تتحرك بالشكل المناسب، بالسرعة المناسبة، بالتسلسل المناسب، لإخراج صوت بطريقة مناسبة. كويس؟ أصلاً لو فقط درسنا حركة العضلات هذه، مثلاً عقدة جداً، في تخصص كامل اسمه نطق وتخاطب، مسألة معقدة هذه، يعني رقصة صعبة جداً، سيمفونية، لكنها تحتاج كذلك إلى دماغ يستطيع أنه يستقبل الصوت، يحول الصوت هذا إلى إشارات عصبية، والإشارات العصبية هذه تترجم إلى معاني، والمعاني هذه ترتبط بشيء محسوس أو مدرك في حياة الطفل. يعني في جانب إدراكي كبير جداً، الطفل بيستقبل كل الأشياء هذه وبيربطها ببعض، وبعدين المعاني هذه ترمز بحيث أنه يكون في كلمة ترمز لمعنى، فتتكون لغة، واللغة هذه يعني تؤثر على آلية استقبال الأصوات، بحيث أن أنا أستطيع استقبل الأصوات وأفهمها على أنها لغة، وفي نفس الوقت تؤثر على الجهاز اللي بيحرك اللسان وبيحرك الحنجرة وبيحرك الحجاب الحاجز والفم والشفاه، وبتحكم في حركة الهواء بحيث أنها تصدر صوت. فيعني في لغة استقبالية وفي لغة تعبيرية بتتكون. طيب كيف بيتسلسل الأمر هنا؟ اللغة الاستقبالية هذه بتتكون من البداية، ومن الناحية في بعض النظريات أنها بتتكون أثناء الحمل، أنها تبدأ تتكون أثناء الحمل، لأنه الطفل بيسمع من الشهر الخامس من الحمل، الجنين بيبدأ يسمع،
يسمع
مش بس
أمه.
بيسمع لأمه. بيسمع لأمه، بيسمع لأصوات الأمعاء مثلا، بيسمع لصوت نبضات القلب وضخ الدم في الجسم، بيسمع لرتم التنفس عند الأم، لكن كذلك بيسمع للأصوات القادمة من خارج الجسم عند الأم، من بينها صوتها هي، ومن بينها أصوات الناس المحيطين بها بيسمع. ما عندنا تصور ل يعني طبيعة الصوت اللي بيصل، لكن أنا توني قلت لك إنه بيتذكر الأغنية اللي كانت أمه بتغنيها أثناء الحمل.
إيه.
كويس، لهذا السبب فبيسمع. طالما بيسمع والدماغ متكون وعنده آلية السمع وبيقدر إنه يتذكر، فمعناها إنه قاعد يتذكر كذلك إنه محتمل إنه قاعد يكون المعاني ويكون الرموز ويكون اللغة الاستقبالية على أقل تقدير. وبعدين المسألة هذه بتستمر لفترة طويلة، لفترة يعني تصل إلى 10 إلى 13 شهر بعد الولادة قبل ما يقدر إنه ينطق كلمة واحدة.
إيه. فمن الشهر الخامس إلى بعد 13 شهر من الولادة هو يسمع،
هو قاعد يستقبل لغة. قاعد يستقبل ويكون لغة.
إيه.
كلها هذه ذاكرة إجرائية، وبعدين فجأة يتكلم كويس ويقول ماما ولا يقول بابا، والناس تتصور في وقتها إنه هذه أول مرة يتعلم الكلمة، بينما هو في الحقيقة يمكن يتعلم الكلمة قبلها بشهور. في كل مرة، في كل بعد كل كلمة ينطقها الطفل نفاجأ إحنا إنه الطفل عنده والله كلمة جديدة. بس هذه كلمة المنطوقة، لكل كلمة منطوقة يمكن يكون في 100 200 500 كلمة غير منطوقة محفوظة لغويا عند الطفل. ويبدأ الطفل بعد ما يتحرك ويتفاعل يعني يدخل في معاملات ومفاوضات ولعب وكل ما يحدث في الطفولة، قبل ما نسمع يتكلم بجمل بنلاحظ انه والله فاهم ايش قاعد يصير حوله، فاهم ايش الاوامر اللي احنا بنؤمر بها، اوامر هو ما يقدر يقولها لكن يفهمها يسمعها ويحاول يطبقها. يعني النماء اللغوي احد الظواهر اللي بتاكد اهميه هذه الذاكره الاجرائيه اللي موجوده من البدايه. نمو العضلات دائما ابطا من النمو الذهني، المهارات العضليه تيجي متاخر. ف بنشوف الطفل مثلا، كنت بقول لك انه بيبتسم على ما بين 6 الى 10 اسابيع، والابتسام هنا لانه عضلات الوجه قادره على انها تبدا بشكل في تكامل عصبي عضلي انها تعبر عن مشاعر الطفل. هذا لا يعني ان الطفل قبل كده ما كان عنده مشاعر، بس ما كنا قادرين نشوفها.
يعني نفس الكلام دكتور، هو اصلا ماما وبابا موجوده عنده بس ما جاء
موجود،
ما تكون يعني التكوين العضلي عنده اللي يقولها في هذا الوقت، ولا هو عارفها اصلا من، وما هي الكلمه الوحيده، عنده مئات الكلمات اصلا.
بالضبط بالضبط. ف يعني صعب الواحد انه يقدر قديش الكلمات اللي عنده الى ان يبدا يكون عنده درجه كافيه من الحركه ومن التواصل الغير لفظي مع اللي حوله عشان يوصل لهم انه هو فاهم. بس تقريبا عند كل الاطفال لما يبدأ الطفل يكون قادر على كده بيظهر إنه فعلا فاهم أكثر بكثير مما هو قادر على إنه يعبر عنه.
هل في تجارب تربط مثلا الأمهات اللي ويعني في مراحل الحمل إنهم يقرؤون بصوت عالي قبل النوم كل يوم، وتأثير هذه الـ يعني العملية اليومية على الطفل؟
هو الحقيقة فيه بس انها يعني ما هي ابحاث قويه. وطبعا الانسان لما يعني كثير من الـ الاتجاهات التربويه احيانا تبني على براهين ما هي قويه وتنطلق يعني. يعني تبدا من شيء ضعيف وتنطلق يعني. فيعني كثير الان في اتجاهات تربويه انه لازم الام تقرا وبصوت عالي والى اخره أثناء الحمل، وأنه هذا له دور إيجابي على نمو الطفل ويمكن يطلع أذكى أو يطلع فصيح أكثر أو يعني فاهم. بس حقيقة إلى الآن ما في ما يكفي من البراهين عشان أقدر أني أزم بالشيء هذا. لكن هل له تأثير؟ بالتأكيد حيكون له تأثير. إيش هو التأثير وإيش حجم التأثير؟ هذه أمور لسه أنا ما أستطيع أني يعني أجاوب عليها بثقة.
أي فهو شيء نظري أكثر، يعني من الناس اللي يتكلمون فهم يتكلمون بشكل نظري أكثر من أنه شيء ثبت أو شيء. طيب الآن من لحظة الولادة الأم من هذه اللحظة، الآن هو الآن أول مرة يشوف أمه، المشاعر اللي تبدأ الآن من هذه المرحلة سواء ابتسامتها سواء حزنها سواء فرحتها، تعامل يعني الزوج والزوجة من هذيك اللحظة، هو يبدأ يسجلها هذه التفاصيل كلها،
يبدأ يسجل من البداية. ما عندنا السبب يقول لنا إنه ما بيسجل من البداية. صعب إنه نثبت هذا الشيء، ولكن يعني نجد اللي بيشتغل مع الأطفال واللي بيشتغل يعني في قطاع الصحة النفسية مع الأطفال بيجد إنه في ما يدل على إنه الأمور هذه تركت أثر على الطفل. هناك بعض الأبحاث اللي فعلا استطاعت ولو إنه يعني على مش في بعد الولادة مباشرة لكن بعد شهور، يعني عادة تجد الأبحاث اللي تستطيع أنها تظهر بعض البراهين على كده تكون بعد 6 أشهر. لكن يعني بشكل عام النماء النفسي ونماء العلاقات في هذه الفترة يعني يتضح منه أهمية طبيعة الخبرات المبكرة جدا في حياة الطفل. يعني الخبرات اللي في 9 أشهر الأولى من حياة الطفل بعد الولادة والسنة الأولى يعني بشكل عام بكلها بتشكل طبيعة روابط التعلق عند الطفل، وروابط التعلق هذه بدورها بيكون لها دور كبير في تشكيل شخصية الإنسان مع الآخرين، طريقة تكوين علاقاته مع الآخرين وعلاقاته أو علاقاتها مع أطفالهم. بعد كده بيكون لها دور في روابط التعلق طفلهم معهم بعد كده. فيعني من التجارب الطريفة، يعني كنت قلت لك في البداية إنه يعني إحنا بنتخرج من كلية التربية الوالدية على عمر 2 أو 3 سنوات. أنماط التعلق اللي بتتكون في هذه الفترة بتكون لها ثبات عالي جدا، وبتستمر بقية حياة الإنسان بتغييرات بسيطة. أحيانا إحنا بنكون روابط تعلق أخرى وثانوية، وهذه كذلك يعني ممكن أن تستمر معنا، لكن مع مرور الوقت بيكون أثناء يعني مراحل الطفولة اللاحقة والمراهقة وبداية سن الرشد بتبدأ يعني تتركز عندنا أنماط التعلق ويكون فيها أنماط رئيسية، نمط أو نمطين رئيسية مبنية على الخبرات المبكرة هذه اللي في بداية العمر. طيب في الآن في طريقة ل يعني إنه نشخص إيش نمط روابط التعلق عند الإنسان البالغ. فمن التجارب الطريفة إنه جابوا حوامل و صنفوا روابط التعلق عندهم، وجدوا إنه روابط التعلق عند الأم قبل ما تلد الطفل نستطيع إذا عرفناها إنه نتوقع بدرجة عالية من المصداقية نمط رابط التعلق عند الطفل لما يصل عمره إلى سنة، الطفل اللي لسه ما تولد.
للحامل روابط التعلق عندها يتوقعون إيش ممكن يصير عند هذا الطفل؟
ممكن نتوقع رابط التعلق عند الطفل بعد ولادته بسنة. يعني الآن أنا قاعد أقيس رابط التعلق عند الأم وهي لسه حامل،
أي.
أقدر أقول إنه والله أنا عندي 60-70% احتمال إنه الطفل اللي حتلدي حيكون هذا رابط التعلق حنكون. إلى هذه الدرجة الأمور هذه لها أهم يعني متداخلة ومؤثرة في حياتنا.
بس أنا عارف إنه ما نقدر نشرح النقطة هذه بالضبط، بس لو كذا نعرف بس عن رابط التعلق للي بس يعرفونه بشكل بسيط. أنا عارف إنه صعب، بس إيش الفكرة لما يسمع أحد وش يعني إيش رابط التعلق؟
لأنه في نظرية اسمها نظرية التعلق attachment theory. attachment theory عبارة عن نظرية يعني طرحها واحد اسمه جون بولبي، هو محلل نفسي. يعني بدأ يتكلم عن نظرية التعلق في 50s من القرن الماضي. هو كان محلل نفسي وطبيب نفسي أطفال، ودرس حالات الأطفال ووصل إلى هذه النظرية. والنظرية يعني حقيقة تصف كان الهدف منها في البداية أن تفسر ظواهر شافها بولبي، من بينها بعض السلوكيات عند الأطفال الجانحين، من بينها ما يحدث للطفل عندما ينفصل عن أمه لفترة طويلة، عندما يفقد الأم وجد أنه بيمر بمراحل يعني نفسية وسلوكية معينة يعني شديدة جدا، وبتتغير بيتغير تكوين شخصية الطفل تماما، وبالتالي صار يصف، صار يحاول أنه يفهم دور الأم في تشكيل شخصية الطفل، في تشكيل يعني الاستقرار العاطفي عند الطفل، قدرة الطفل على تكوين روابط عاطفية مع آخرين، قدرة الطفل على أنه يشعر بالآخر، يشعر بالندم لو أذى مثلا، يشعر بالحزن لو صديقه حزين، يسعد لو صديقه فرح، أو بدأ يحاول أنه يفهم كيف بتتكون المهارات هذه، كيف الطفل بيكون قدرته على الاستقلال عاطفيا، بينما هو من البداية بادئ في درجة عالية من الاعتمادية.
فهو يدرس العلاقة بين الأم والطفل،
يدرس العلاقة بين الراعي والطفل، أيا كان الراعي، بس طبعا الراعي الأساسي بيكون الأم في البداية، في يعني الغالبية العظمى من الحالات. فيعني وجد أنه الأطفال مختلفين تماما في مهاراتهم، أنهم يكونوا دافئين وقادرين على التقارب مع الآخرين، قادرين على أنهم يتواصلوا عاطفيا ويفهموا اللي بيدور في أذهان الآخرين. ولما درس الأطفال هذه وجد أنه يعني كان في عن بعضهم إما انفصال عن الأم، أو كان في سوء معاملة من الراعين للطفل، أو إهمال شديد، أو من الناس اللي هم ما كان في عندهم انفصال أو فقد أو شيء من هذا القبيل، كان بيجد إنه في اختلاف كبير في المهارات الشخصية عند الأم أو عند الأب، درجة تواجد الأم عند الطفل، قدرة الطفل مثلا على إنه يعتمد على تواجدها بشكل مستمر، بشكل يثق فيه، درجة قدرتها على إنها تكون قريبة منه، إنها تحتوي، إنها تعبر عن الدفء، إنها في نفس الوقت تسمح له إنه يستكشف البيئة حوله، إنه يتعلم مهارات جديدة، إنه يعني يلعب يشاغب، إنها تستمتع بالطفل هو أثناء ما هو بيكتسب المهارات هذه وبيلعب وفي نفس الوقت تحافظ عليه، تحميه، تكون مستعدة إنها تستقبله لما يخاف يعني أو يتألم، يمر بخبرة مزعجة. كل الأمور هذه يعني إحنا، أنا الآن اللي أنا بصفها هذه أمور يعني إحنا نربطها بالأمومة والأبوة، يعني هذه طبيعة تواجدنا مع الطفل. لكن وجد بولبي إنه الأمور هذه ما هي نفس الشيء عند كل الناس، مختلفة، ومختلفة بشكل بأشكال يعني فيها تنوع، واستطاع أنه يطرح نظرية تربط بين الاختلافات هذه وبين النمط اللي بيكون الطفل في تعلقه بالأم. في السنة الأولى من العمر الطفل بيتعلق بالأم بطريقة نمطية، بطريقة هو استطاع أنه يقسمها لعدة أنماط، وشاف إنه الأنماط هذه مرتبطة بأشكال معينة من التعامل من الأم. وفعلا بعد كده إحدى التلاميذ اسمها ماري أينزورث وضعت آلية لفحص نمط رابط التعلق اللي بيكونه الطفل في العيادة، واستطاعت أنها تصنف روابط التعلق إلى أصناف معينة، وبعدين شافت بشكل عام في المجتمع كل واحد منهم قديش يعني درجة انتشاره بين الأطفال. وبعد كده جات دراسات ربطت بين الأنماط هذه وبين أنماط تربوية عند الراعي. فالنظرية التعلق هذه أو الاتاتشمنت ثيوري أصبح لها أهمية كبيرة جدا مع مرور الوقت. هي إحدى النظريات المتعلقة بالنظرية التحليلية، ولها يعني دور مهم لأنها من النظريات التحليلية اللي هي قابلة لأنها تدرس بشكل مخبري، يعني نقدر نقيسها ونقيس التغييرات اللي بتصير فيها بملاحظات وبطرق يعني علمية واضحة. فنمط التعلق اللي بينشأ عند الطفل زي ما يعني كنت بقول له علاقة وثيقة بطريقة التربية أو طبيعة التعامل مع الأم أو مع الأب أو الراعي أيا كان. ولكن نمط التربية عند الراعي كذلك مرتبط بنمط التعلق اللي هو نشأ عليه. فلذلك هي حلقة يعني متصلة. في عوامل أخرى طبعا، يعني ما هو فقط الأم إيش بتسوي، كذلك الطفل إيش بيسوي. يعني الطفل بيولد بيكون عنده يعني صفات ولد بها، وهذه تسمى بالإنجليزي temperament. يعني أنا ما أعرف إيش الترجمة المناسبة لها بالعربي، لكن يعني هذه الصفات تلقائية موجودة عند الطفل. ميول مثلا، ميول أعلى للخوف من أي شيء جديد عن بعض الأطفال، أو ميول لتقبل الأشياء الجديدة عند أطفال آخرين، صعوبة في إنهم يهدأوا إذا حصل لهم نوع من التحفيز أو الاستثارة، أو سهولة في إنهم يهدأوا إذا استثيروا، وهكذا. يعني في أمور بيكون مولود بها الطفل، وهذه بتختلف من طفل للتاني، وبيكون لها دور كبير في التأثير على الأم والأب والراعي، وبالتالي بتستثير عندهم هم أمور معينة، فيعني بتتداخل في خبرة الطفل اللي بتأدي في النهاية تكوين نمط التعلق. هي مسألة معقدة شوية، معلش يعني أنا ما يمكن دخلت في تفاصيل كثيرة جدا هنا، لكن الفكرة هي إنه أنماط التعلق هذه ناشئة في فترة حرجة جدا من الطفولة. هي بتنشأ بشكل أساسي في السنة الأولى وإلى حد يعني أقل من كذا في إلى نهاية السنة الثانية، وبتظل ثابتة إلى حد كبير. بيكون لها دور كبير في تكوين شخصية هذا الطفل وطبيعة العلاقات اللي بيكونها بعد كذا الطفل هذا.
فإحنا الآن يعني هذه كلها بس عشان نبغى نعرف، أنا عارف يعني يمكن نظرية التعلق أصلا هذه لا يكفي لها لا بودكاست ولا اثنين ولا ثلاثة، يعني قصة يعني حالها. لكن إحنا نرجع للموضوع الأساسي اللي هو أنه كنا نتكلم أنه كان في تجربة على الحوامل بحيث أنه يعرفون هذه الأنماط حتى قبل ما يولد هذا الطفل، يعني إلى 70% أنت قلت لي إنه يعرفون هذا هذا النمط.
أيوه، يعني هي النسب تختلف على حسب الدراسة اللي اتعملت. أيوة. ولكن يعني الفكرة هي إنه نمط التعلق عند الوالدين له دور كبير في تحديد إيش نمط التعلق اللي رح ينشأ عند الطفل. وهذه نقطة مهمة وترجع لفكرة الكلام اللي كنت بقوله في البداية، إنه إحنا بنتعلم كيف نكون آباء وأمهات في طفولتنا المبكرة،
في أول سنتين
في أول سنتين من حياتنا.
بمعنى دكتور الآن لو أحط نسبتين بين مثلا بين إنه أنا رحت قريت وتعلمت وأخذت معلومات كثيرة عن التربية، وبسنتين هذه بس اللي أنا يعني السنتين هذه فقط، في مقارنة أصلا بالموضوعين هذه؟
ما في مقارنة.
إيه، لأنه هذه أنت تتكلم عن شيء لا إرادي يحصل.
بالضبط، تلقائي، بيكون هو الطبع اللي بنتطبع عليه، بيكون ناتج عن خليط من خبرات الطفل في السنتين الأولى مع الرعاة اللي نشأ عندهم، وبيصبح هذا هو الأساس، بداية المهارة. يعني بيحدث عليها إضافات أثناء الطفولة، إحنا بنكون علاقات مع مدرسين، مع أعمام، خالات، مع أصدقاء، مع كبار آخرين، كل الأشياء هذه بتضيف لنمط التعلق عند البالغ. بس الجزء الأكبر بيكون في السنين الأولى من حياة البالغ. ثم الأشياء اللي بنتعلمها عن يعني في المدارس، في الجامعات، في الكتب، من لما نروح أقابل أخصائي نفسي أو طبيب نفسي ويديني نصايح في التربية، الأشياء اللي بنتعلمها هذه بتضيف كذلك. لكن يعني لو بدي أشبهها بتشبيه، إحنا بنتعلم كيف نمسك أي شيء بين السبابة والإبهام بالأسبوعين هذه فقط، دون عن باقي الأصابع، على عمر 9 أشهر في معظم الأحيان، على عمر 9 أشهر. بعد كده بنعدل شوية في المهارات الحركية، بحيث أنه أنا مو بس أعمل كده، أقدر أمسك قلم وأعمل خط على ورقة، وبعدين نعدل فيها والخط هذا يصير كلمة. وبعد عشرات من السنين من التعديلات المتراكمة أقدر أكتب كتاب. لكن المهارة بدأت بإيش؟ بدأت بإني أمسك شيء بين السبابة والإبهام، لأني أنا انتقلت من الصفر إلى أن أمسك شيء بالسبابة والإبهام. كل التغييرات اللاحقة لذلك أقل من 10% من تعلم اللي حصل. يعني مع فارق التشبيه، احنا بنتعلم 90% من معرفتنا عن التربية خلال طفولتنا. وبعد كده يعني زي ما تقول بنضيف رتوش، بننظف بعض الأشياء، بنعم بعض الأشياء، بنعدل بعض الأشياء، لكن الأساسات بتكون في الطفولة.
هو دكتور الآن يعني لما نشوف حتى موضوع التربية الآن، الآباء والأمهات بالنسبة لهم يعني يبدأ موضوع التربية يعني لما يمكن يصير الطفل عمره 7 سنوات، يعني 6-8 سنوات يبدون ينتبهون لو يعلمونه الصح والخطأ، ويعني حتى ممكن يوصل إلى والله يمكن يوصل إلى حتى عمر 13-12-10 اللي هو يعني بدون يركزون عليه. بس هذه المرحلة اللي قبل، أنه إذا صح صح، إذا جلس جلس، إذا هو طف يعني هو بزر أصلا، ليش إحنا نعلمه، ليش نتفهم معه، ما يعني هو لا شيء بالنسبة لهم في هذه المرحلة، لأنها ما هي مهمة بالنسبة لهم. المهم هو ما بعد هذه الأشياء، هو الآن إحنا نبدأ نربي، مب وهو عمره سنة أو عمره سنتين أو حتى عمره 3 سنوات.
والله هو في الحقيقة مش هذا اللي قاعد يصير. اللي بيصير فعلا إنه الأم والأب بيعلموا الطفل من البداية،
بس هما ما يعرفون.
بس يمكن مش منتبهين انهم قاعدين يعملوا كده او منتبهين. يعني مثلا الطفل يبدا يمشي يبدا يتعرض للخطر، يقرب من كاس شاي حار، الام تقول له حار، وبتعبير في الوجه كده بيثير عنده الخوف من الخطر. هنا تعلم شيء لما يبدا يمسك اشياء ويلعب باشياء ويمشي ويروح ويرجع، تبدا تعلم الحدود. لا هذا ما تمسكه، هذه الغرفه ما تدخلها، لما تيجي تاكل لازم تمسك الملعقه. بتعلمه حدود وقواعد لازم يمشي عليها. عمليه التعليم هذه عمليه علاقيه، بمعنى انها في ضمن العلاقه، عمليه بين شخصين. لما الطفل يعمل شيء وامه بتحاول تعلمه انه اوكي هذا مقبول وهذا غير مقبول، هنا بيكون في لحظة اختبار. أوكي أنا كبيت الحليب، في اللحظة هذه هل أنا فقدت حب أمي ولا ما فقدت حب أمي؟ أمي هنا بتيجي بتعلمني إيش الصح وإيش الغلط، لكن لو خلال العملية هذه الطفل شعر إنه فقد حب أمه هنا مشكلة. يعني بيتعلم منه إنه كب الحليب مش مقبول، وهذه الطريقة المقبولة إن واحد يشرب الحليب، لكن كذلك بيتعلم منه إنه هو قادر على إنه يهدم العلاقة اللي بينه وبين أمه بتصرف ما، بخطأ ما،
فيختبر هذه العلاقة.
فاللي حدث هذا يعتبر اختبار. لما الطفل يدخل في مرحلة تعلم الاستقلالية، هنا يضع هذه العلاقة في الاختبار بشكل متعمد، ما هو مخطط له، ما هو شيء الطفل بيسويه يعني بسابق إصرار، لكن بيكون يعني مش ما هو تلقائي بهذا المعنى، لكن بشكل اندفاعي. وكل الأطفال مبرمجين على إنهم يقوموا باختبار العلاقات. طفل على سن سنتين هنا ممكن يروح للأم يشيل الغطاء من على كاس الحليب المغطى ويكبه في عبها ويوقف يشوف إيش تصرفها. ممكن إنه يعني إنه يخترق الحدود أو القواعد اللي وضعتها الأم متعمدا، يبغى يشوف ايش حيكون تصرفها. في معظم الاحوال يعني ما بين 50 الى 65% من الامهات والاباء يتعاملوا مع هذا الوضع انه اوكي هذا الطفل عمره سنتين، الاطفال اللي عمرهم سنتين احنا متوقعين منهم يعملوا كده. فالاستجابه العاطفيه للحدث بتكون معقوله محدوده، بيكون التركيز فيها هنا على انه على انه يكون في توكيد لايش هي القاعده السلوكيه اللي تبغى الطفل يستمر عليها. ما بيكون فيها تركيز على انه لا انا خلاص انا ما بحبك،
فتبين له الصح والخطا بغض النظر عن مشاعرها.
ما بيكون فيها ما بيكون فيها الغضب العارم، ما بيكون فيها سحب الحنان، بيكون فيها توجيه، لكن من خلال العمليه التوجيهيه هذه الطفل بيصل شعور انه اوكي العلاقه مستمره وثابته قويه، ما تاثرت باللي انا سويته. الطفل بيمر بمرحله من الاختبار المتكرر للعلاقه ما بين سنه ونص الى احيانا 3 سنوات. كثير من اللحظات هذه بتحدث في هذه الفتره وبيختبر فيها العلاقه. اذا كان اغلب الاحوال، مش كل الأحوال، لكن أغلب الأحوال انتهت بأنه الطفل حس أنه العلاقة ثابتة مستقرة، الأمور بتمشي كويس، وهذا بيدل على أنه رابط التعلق هنا كان إلى حد ما من النوع المستقر. لكن إيش المشكلة لما تكون أغلب الأحيان أنه ردة الفعل ما بتكون هادئة، بتكون عصبية، بتكون غاضبة، بيكون فيها حرمان من الحنان، بيكون فيها عاطفة أكثر من اللي يستطيع الطفل أنه يتعامل معها. وهذه طبعا يعني تعتمد على طبيعة شخصية الراعي وقدرة الراعي على تنظيم مشاعره. الأم هنا لو 60-70-80% من الأحيان كانت بردود فعلها بهذا الشكل، فهذا بيدل على إن بيدلل بيقول للطفل، الرسالة بتصل للطفل أنا عندي القدرة إني أهدم علاقتي مع أمي، علاقتي مع أمي غير مستقرة، غير ثابتة، متذبذبة، فأنا هنا إما لازم أنا أحافظ عليها بنفسي، مسؤوليتي أنا اللي أحافظ عليها، أو أفقد الأمل في إني أستطيع أن أحافظ عليها. فهنا بتنشأ بعدها أنماط من التعلق تعتمد على أي اتجاه في الطفل هنا. وكذلك تنشأ عنها السلوكيات يعني بنشوفها في الطفولة. من بين الأمور اللي ممكن تنشأ عنها في الطفولة السلوك العنيد، إنه يبدأ الطفل يختبر العلاقة بشكل متواصل، يعني وكأنما الأطفال مولودين ما عندهم إلا اختبار نوع واحد من الاختبارات اللي بيعرضوا الأم والأب له. أنا هحاول إني أهدم علاقتي معاك يا أمي، إذا أنا فشلت في إني أهدم العلاقة يصير أنت نجحت في الاختبار، إذا ما نجحت في الاختبار هذه نتيجة غير مقبولة عندي، أنا حعطيك فرصة تانية وتالتة ورابعة وألف ومليون وأفضل أستمر في اختبار العلاقة لأني غير متقبل لفكرة أنه أنت مش قادر تنجحي في هذا الاختبار. طبعا الطفل اللي عمره 2 أو 3 سنين يعمل سلوك بسيط زي المثال اللي أعطيتك إياه يعني، لكن الطفل اللي عمره 10 سنين عنده قدرات يعني متطورة، يستطيع أنه يختبر العلاقة بطريقة أكثر حدة، أكثر خطورة، أكثر إثارة للمشاعر.
فردة الفعل بتكون أقوى أكيد، يعني إذا كانت ردة الفعل هذه كانت قوية فما بال الآن يعني.
بالضبط. فاللي قاعد يصير إنه دخلنا في حلقة مفرغة ويستمر الوضع هكذا دواليك بين الطفل والأم في مراحل الطفولة اللاحقة هذه. فهذه من بين الأمور اللي ممكن أنها تحدث يعني. بس طبعا الاحتمالات كثيرة جدا يعني، أنا بس اخترت لك أحد الاحتمالات. الاحتمالات كثيرة جدا، ما في يعني ما لها يعني ما ممكن أحصيها، بس هذا يعطيك فكرة عن أهمية الفترة هذه من ناحية النمائية في تكوين شخصية الطفل وعلاقة الطفل مع الوالدين.
هو طيب الآن الطفل إيش أكبر مخاوفه في هذه المرحلة بحكم أنه يختبر هذه العلاقة؟ أنه يخسر العلاقة القائمة؟
نعم، أنا من الناس اللي يؤمنوا أنه الطفل ما عنده أي إدراك لأهمية استنشاقه للهواء، ما عنده أي إدراك لأهمية الأكل والشرب، يشعر بأهمية الأكل والشرب لحظة ما يجرس الجوع والعطش فقط. لكن الطفل 24 ساعة وحتى هو نايم استقرار علاقته مع الأم هو حياته. الحياة معناها أنه يكون في علاقة مستقرة مع الراعي أهم شيء عنده، وبالتالي أكبر كابوس عنده أنه تكون المسألة هذه مهدرة أو غير مستقرة.
ليش أنا كأني جالس أسمع البوردر لاين بيرسوناليتي؟
الشخصية الحقيقية طبعا، وكل وكثير من الشخصيات المضطربة بيكون لها جذور في الطفولة. الجذور هذه ما هي فقط متعلقة بالبيئة التربوية اللي مر فيها والعلاقات مع الرعاة والظروف اللي مر فيها الطفل، بيكون في ميول وراثية، ميول بيولوجية متداخلة في هذا الموضوع. الميول هذه من جهة قد يكون لها دور في زيادة احتمال حدوث بعض الأمور في العلاقة بين الأم والأب، وبالتالي نشوء روابط تعلق يعني غير سوية، ومن جهة نشوء الروابط التعلق هذه بتأثر على العوامل البيولوجية وتغيرها بحيث أنه باقي نماء الطفل يستمر في اتجاه معين. هي يعني التأثير متبادل، الميول البيولوجية تأثر على البيئة والبيئة تأثر على الميول البيولوجية بشكل متواصل في حلقة متواصلة بين الاثنين. ما نستطيع أنه نلوم شيء واحد لتكوين شخصية يعني تنطبق عليها الشخصية الحدية أو الشخصية النرجسية أو أي نوع من أنواع الشخصيات اللي فيها اضطرابات.
يعني الآن في كثير من يعني في كثير من الاضطرابات النفسية، يعني إحنا مثلا نتكلم الآن عن الحدود هذه، نتكلم مثلا نتكلم عن الخوف بحد ذاته، لما تكون الأم جلسة تخوف ولدها من كل شيء حولها يعني، وتكون ردة فعل مبالغ فيها بالنسبة للحالة اللي صارت هناك، فمثلا زي الشخص بيلمس الحار فقالت له لا تلمس الحار، أو يعني كان مؤشر واحد عكس لأنه كان ممكن في ردة فعل كبيرة. هل هذا ممكن يتطور عنده أنه يكون شخصية قلقة أو يبدأ عنده خوف معين غير مفهوم بالنسبة له؟
ممكن جدا، بس أنه الشخصية القلقة يعني في يعني طرق كثيرة ممكن تؤدي إليها، يعني هذه إذا كانت الأم بشكل عام ميالة لهذا النوع من الخوف، بالإضافة إلى تأثير هذا الشيء على تكوين طبيعة التعلق عند الطفل وتكوين أنماط التفاهم مع العالم مع البيئة، إنه البيئة هذه مخيفة مرعبة أنا لازم أحمي نفسي منها، هذا ممكن فعلا إنه يحدث عند الطفل، لكن احتمالية حدوثه تعتمد على قابلية الطفل لأنه الشيء هذا يحدث، فتكون في قابلية أساسية موجودة عند الطفل. كون أنه الأم موجود عندها هذا النمط قد يعني أنه كذلك الطفل عنده القابلية البيولوجية لأنه يحدث عنده هذا النمط، فهي مسألة شوية متداخلة. يعني كون أن الأم تخوف الطفل من العالم لا يعني بالضرورة أنه الطفل يطلع قلق، ممكن أنه الطفل يطلع منعزل، يطلع الطفل عنده خجل عالي جدا، يطلع الطفل حريص أكثر من اللازم بشكل يعني قد يكون وسواسي. يعني في عدة نتائج ممكنة، فهي حتعتمد في النهاية على طبيعة التداخل بين العوامل البيئية مع العوامل البيولوجية عند الطفل.
ودوره الآن، أنا الآن جالس نتكلم الآن عن دوره مع الراعي الأم أو الأب، هل هو الآن برضو الآن جالس يشوف اللي يحصل حوله من إخوان وأخوات وأقارب، فجالس يكون برضو هذه الأدوار منه في هذه المرحلة، بحيث أنه يعرف هذه الأدوار وممكن تكون موجودة مخزنة عنده، أو لا بشكل كبير يأخذ المخرجات فقط من والدته أو من راعي عنده؟
الكل بيأثر على الطفل، الكل بيأثر على الطفل، والطفل بيتأثر بكل ما حوله، بس إنه دائما البداية بتبدأ مع الراعي الأساسي اللي هو في الغالب بتكون الأم. فالعلاقة مع الأم هي الأرضية اللي الأساس اللي بتنبني عليه العمارة. كل شيء بيكون مرتبط بكيف بدأ الأساس، وجود إخوة وأخوات، وجود آخرين في حياة الطفل كذلك له دور مهم. يعني الآن أنت ضربت المثال على الأم اللي بتخوف الطفل من كل شيء، قد يجد الطفل أنه الأم بتعمل كده بطريقة يعني مبالغ فيها أكثر معاه من ما هي مع أحد الأخوان أو الأخوات، لأنه على عكس ما يرغب الناس دائما أنهم يقولوا هو أنهم عادلين مع أطفالهم، لا يوجد أب أو أم عادل هذه يعني لم يخلق الأب العادل أو الأم العادلة، لم يخلقوا، بيحاولوا، وفي الغالب بيكونوا يعني كثير منهم بيكونوا إلى حد كبير ناجحين سلوكيا، غير ناجحين عاطفيا، بمعنى إنهم من المحال على أي أم أو على أي أب إنه يكون عندهم نفس نوع ودرجة وعمق المشاعر لكل أطفالهم. مسألة مستحيلة، هي مستحيلة أصلا، يعني مش يعني غير مجدي محاولة تغيير هذا الشيء لأنها محالة. لكن المجدي أنهم يحاولوا أنه سلوكيا يعدلوا مع الأطفال بقدر الإمكان. لكن حتى في هذه المحاولات الاختلافات الطفيفة بيلاحظها الطفل، والاختلافات الطفيفة هذه بيكون لها معنى عند الطفل، والمعنى هذا بيشكل يعني بيكون له أثر في تشكيل شخصية الطفل ونظرته لنفسه. من بين الأمور كذلك تسلسل الطفل في الأسرة، يعني من الأمور اللي المهمة للآباء والأمهات أن يعرفوها إنه الطفل يعني أول صدمة أول صدمة كبيرة عند معظم الأطفال بيمر بها الطفل، صدمة نفسية، هي ولادة طفل آخر. بتكون من يعني بعض الأطفال بيستطيع أنهم يتكيفوا مع الوضع بشكل جميل وبعضهم لا.
إذا كان قصدك الأول،
سواء الأول أو في الوسط،
فوجود طفل آخر غيري أنا،
إذا جاء طفل بعده هذه صدمة، لأنه بتغير تماما البيئة الوالدية حوله. الوجود أخوات وإخوة أكبر من الطفل بيغير تماما البيئة الوالدية اللي بمر فيها مقارنة مع طفل ما كان عنده أحد أكبر منه. فالتسلسل في الأسرة له كذلك أثر على نماء شخصية الطفل. من بين العوامل اللي بنكتشفها بعدين، نكتشف مثلا عند البالغ أو عند المراهق السبب إنه تقديره للذات ضئيل جدا، ضعيف جدا، أو سيء، يعني يشوف نفسه أو تشوف نفسها إنها أسوأ خلق الله، أو فيها من العيوب والأخطاء يعني تقدر تعد لك عدد كبير منها. في المقابل تجد بعض الأطفال العكس تماما، يعني تقديرهم للذات على مستوى جيد، عندهم ثقة في أنفسهم، عندهم يعني جسارة في مواجهة حياتهم والخبرات الجديدة اللي بمروا فيها، التحديات اللي بتمر عليهم. زي ما كنا بنقول في الأول إنه في عوامل بيولوجية متداخلة هنا، لكن كثير من الأحيان بنكتشف عندهم لما يجوا في العلاج النفسي، سواء يعني في المراهقة أو في سن الرشد، إنه عوامل متعلقة بعلاقتهم مع آبائهم وأمهاتهم كان لها دور كبير في تحديد هذه الأمور عندهم. و يعني يمكن نفس الشخص ما هو مدرك هذا الدور، بعض الأشياء ما هي من الأمثلة اللي طرحناها، بعضها بتكون في طبيعة العلاقة مع الأم من منظور آخر. الآن لنفترض مثلا إنه الأم عندها اضطراب ما، مثلا اكتئاب شديد، أو الأسرة مرت بظروف صعبة جدا خلال السنين الأولى من حياة الطفل، يعني في ضغط نفسي عال في الأسرة، بحيث انه وجود طفل كان يعني إضافة على هذا الضغط. يعني كان ممكن انه الام او الاب يعني ينهاروا مثلا اذا كان الطفل احتياجاته عالية او احتياج او متعب في التربية او فاهم قصدي. فبعض الاطفال يعني يشوف الام او الاب في هذه يعني بيكون بهذا الشكل، تجد ان الطفل تحول الى معالج نفسي ابتداء، ونرى ذلك ابتداء احيانا من 6 أشهر من العمر.
كيف؟
ان الطفل بدل ما تجد ان تعبير الطفل عن اي شيء مزعج له بدا يقل، مدرك انه انا الام امي ما راح تقدر انه تتحمل الازعاج حقي لان هي مكتئبه. تجد ان الطفل بيحاول انه احيانا باشكال بدائيه جدا وعلى القدره اللي يقدر عليها انه يخفف عن الام. ممكن بعد كده لما يكبر الطفل انه يبدا ما يعبر عن احتياجاته، ما بدي ازعجهم يعني فيهم اللي يكفيهم، او اخاف ازعجهم يقوم هم يتوتروا، واذا توتروا انا اخاف عليهم اني افقدهم او افقد العلاقه هذه، لانه ابوي اذا توتر ممكن انه يعصب ويصير عنيف ولا يخرج من البيت يعني. فالطفل هنا يبدأ يتصرف بشكل استباقي
ليحافظ على العلاقة،
للحفاظ على العلاقات الرئيسية في حياته، حفاظ على استقرار الأسرة. ونجد تصرفات طبعا هي بدائية في كل ما كان الطفل صغير، لكن لما يكبر تبدأ تكون أكثر يعني تطورا وتعقيدا. فمن من الأشياء اللي أحيانا نشوفها مثلا تجيني الأسرة البنت ما بدها تروح المدرسة، أول ما تروح المدرسة تتصل تعالوا خذوني، ترجع تواجه رفض المدرسة له أسباب كثير. أحد أسبابها إنه البنت قلقانة على أمها، ما أبغى أتركها وأروح المدرسة، أنا أبغى أكون عندها عشان أمي لو سبتها الحالة يمكن الاكتئاب هذا يخليني أفقدها، أو يمكن مرضها هذا يخليني أفقدها، أو يمكن هي تتركني وتمشي، أنا ما أقدر أضمن أنها تفضل موجودة في البيت، تقوم تخاف تروح المدرسة. فيعني تبدأ تتكون أمور في شخصية الأطفال متعلقة بالطبيعة الدينامية أو الديناميكية لعلاقتهم مع الآباء والأمهات، وهذه بتدخل في تكوين شخصيتهم، وأحيانا تؤدي إلى نشوء اضطرابات نفسية أو اضطرابات سلوكية سواء أثناء الطفولة أو بعد كده في الكبر.
يعني هي هل مثلا نفسها إذا كان مثلا أحيانا الطفل إذا يعني أذكر أنه كان في التجربة اللي عملت أنه لما الأم تخرج من الغرفة اللي كانت موجودة فيها، فبعض الأطفال كان يبكي، بعض الأطفال ما كان يبكي. قد يكون عندنا الآن طفلين، عندنا طفل يبكي لأنه خايف على أمه أنها تتركه، والطفل لا خايف أنه لا أنه يخلي أمه لحالها، إذا قارنا يعني بالنظرية هذه.
صحيح صحيح. ممكن إذا كنت تتكلم على الـ يعني عملية الـ strange situation اللي هي يعني الوضع الغريب اللي هي التجربة اللي سوتها ماري إينزورث علشان تستطيع أن تصنف الروابط عند الأطفال. هذه على بتكون على يعني في سن صغيرة، في سن سنة. وهنا ما هو ممكن الواحد يعرف هل الطفل خايف إنه يفقد أمه ولا خايف إنه خايف عليها من إنها ما تكون قدام عينه، لكن نستطيع إنه يعني إنه نفهم أكثر إيش اللي حاصل عند عودة الأم لمن يرجع لمن يلتقوا مرة ثانية، لأنه عند الالتقاء هنا بتظهر طبيعة المشكلة عند الطفل، ف يعني بيكون متوتر، بيكون صعب تهدئته، بيكون ملتصق بالأم، بيكون خايف إنها تمشي مرة تانية. هذا بيكون فعلا قلقان، بحيث إنه يشعر إنه لازم يجتهد في الحفاظ على هذه العلاقة. أنا يعني ممكن الطفل لما ترجع الأم إنه ما يعيرها أي اهتمام أو يعبر عن الغضب، يروح يلعب، المهم إنها موجودة وخلاص. فهذه ردة فعل مختلفة. الاثنين عندهم روابط غير مستقرة، لكن الطفل اللي بيتجنب أمه هنا بيتجنبها لأنه يشعر أنه ما في فائدة من محاولة أنه يحافظ عليها. فالأفضل له أنه يعني يعيش لحاله في بيئته ويشوف إيش اللي حيحصل. فلذلك حتجد اختلافات كبيرة بين الأطفال في ردود فعلهم في الموقف هذا، اللي هو الوضع اللي اسمه الوضع الغريب. ويعني يمكن بالنسبة للمستمعين هو وضع غريب، لأنه التجربة فيها 8 مراحل من الانفصال والالتقاء والانفصال والالتقاء والانفصال والالتقاء بطرق مختلفة، وبنلاحظ فيها ردود فعل الطفل لفترات قصيرة جدا، يعني ثواني دقائق، على أساس نشوف نقدر نقيم طبيعة رابط التعلق مع الطفل. لكن بالنسبة للأكبر من كده، يعني ما مو هذا اللي بنتعامل معه، اللي بتروح المدرسة، اللي أمها مريضة، اللي في ظروف في الأسرة صعبة، اللي حصل انفصال أو طلاق، اللي يعني الأطفال بعد كده بيستجيبوا بطرق معقدة أكثر. صح، متأثرة كثير بطبيعة رابط التعلق اللي في السنتين الأولى، ولكن السلوك الظاهر بيكون معقد أكثر ومرتبط بعوامل كثير، من بينها طبيعة التعلق، لكن كذلك في عوامل أخرى يعني مختلفة عن روابط التعلق، مرتبطة بها لكن غيرها.
يعني الفكرة أنه المرحلة هذه تعابيرنا للأطفال، تعاملنا معهم، كلامنا تجاههم، يعني حركاتنا، هذه الأشياء كلها جالسة تخزن عندهم، كلها. يعني يعني إذا كان الشخص يعني خبرته التربوية تكون في خلال السنتين، فهذا يعني أمر مخيف يعني بشكل أو بآخر لكثير من الناس، إنه قد إيش تؤثر هذه الفترة وهذه المرحلة اللي ممكن احنا نتعامل معها على انه شيء بس نعلمه، احنا جالسين نعلمه وجالسين نربيه وجالسين نتعامل معه، بس ما في يمكن الوعي بالنسبة لنا احنا انه فعلا هي ذات أهمية، او انه يعني اذا انا ابتسمت او ما ابتسمت او سويت او ما سويت، يعني هو في الأخير طفل، ما يفرق. لكن إذا كانت يعني الإشكالية أنه فعلا تشكل جزء كبير من حياته، في النقطة هذه الآن، هل الوالد الأم والأب والأب والرعين لديهم القدرة في يعني تعديل هذه الأشياء؟ يعني احنا قلنا أنها أشياء تلقائية ما يقدروا، لكن هل لديهم القدرة أنهم يتعاملوا معها بشكل أفضل إذا عرفوا عن هذه التفاصيل؟
هو طبعا زي ما قلت لك في الأول، أنه في الأول وفي الآخر الأب والأم بيتعاملوا بعفوية ناتج عن تطبعهم خلال نشأتهم.
بالضبط.
اللي هو مرتبط بطبيعة روابط التعلق هذه. لكن بإمكانهم أنهم يعني زي ما أقول لك، زي ما قلت في الأول، أنه يعني يعدلوا في بعض التفاصيل. طبعا في أمور ممكن أنه يتعلمها، تتعلمها الأم، يتعلمها الأب، بحيث أنها تتكون عندهم كعادة جديدة، كنمط جديد. فهذه أشياء إضافية. يعني نحن أحيانا نلجأ إلى كذا في العلاج لما نشوف الأطفال، أنه نشتغل مع الأباء والأمهات في تكوين عادات جديدة عندهم. صعب تكوين عادة، ما هو شيء سهل، خاصة بالنسبة للكبير في السن، ولكن ممكن، يعني ما هو غير ممكن. حجم التأثير هيكون قليل، جزئي، بالنسبة لدور الطبع اللي موجود عند الأم والأب. ولكن حتى الحجم الصغير هذا ممكن يكون له أثر كبير على الطفل، لأنه أي تغيير في طريقتنا في تربية الطفل، خاصة إذا كان هي جاية بعد سنين من نمط معين، تأكد 100% أن الطفل بيلاحظ أنه في شيء تغير. ومو بس بيلاحظ وكذلك بيتعلم من اللي يلاحظه، وبالتالي بيكون له أثر على الطفل. يعني يمكن ما بعض الأمهات والأباء نحاول نعلمهم مهارة جديدة أو عادة جديدة، يمكن ما يستمروا عليها فترة طويلة، يستمروا عليها مثلا بعض الأشياء أسابيع، بعض الأشياء شهور، بعض الأشياء سنة أو سنتين. طبعا كل ما طالت المدة كل ما كان أفضل في معظم الأحيان، لكن هذه الفترة يعني بالنسبة لأم عمرها 30 سنة، 1 على 30 من السنة تعتبر 1 على 30 من عمرها. بالنسبة للطفل عمره 3 سنين، هذا ثلث عمره. ثلث عمره غيرت فيه شيء كبير من تصرفاتها، وفترة مهمة جدا في نشأة الطفل، حيكون له أثر كبير، حيكون له أثر كبير على الطفل.
برغم انه شيء بسيط من الام، ما هو شيء يعني مثل ما
مع انه رغم بالضبط
انه مثل نفس الفكره، انه ردات الفعل هذه اللي انت يعني ذكرتها في البدايه، فكره انه في ردة فعل تكون اللي هي ما فيها اي حرمان من العاطفه والتفاصيل هذه، وفي ردات الفعل اللي تؤثر بشكل صحيح. بشكل كبير. ف يعني مهما كان التغيير فهو سيؤثر، حتى لو كان يعني بالنسبة للأم هو بسيط بالنسبة لها، لكن هو حياة الطفل كله.
صحيح، حيؤثر. والتأثير يعني بيختلف يعني من تغيير لتغيير، على حسب الحالة وعلى حسب الخبرات اللي سبقت هذا التغيير عند الطفل وعند الأم، وعلى حسب يعني قدرة إنه يكون في توازن، تماشي، تكامل مع حالتها العاطفية. إنه ما يكون سلوكية بتسويه علشان والله الدكتور قال لازم تسوي كذا، يكون في نوع من التوافق مع يعني وضعها العاطفي الداخلي.
طيب دكتور، هل في يعني أنا يعني أتفهم إنه ممكن يكون صعب إحنا تلخيص هذه الأشياء، لكن هل في عادات إذا استطاع يعني الأب والأم اكتسابها كعادة صحية، فإحنا نقول قطعا سيكون تأثيرها ممتاز إذا حاولنا نأخذ كذا عادة؟
هل يعني يبدو أنت تبغاني أدي نصيحة يعني للأباء والأمهات ولا؟ وأنا النصائح يعني أكثر شيء ما أحب أني أعطيه. لكن يعني في أمور يعني قد تبدو عند بعض الناس أنها يعني بديهية، وقد تبدو عند الآخرين ما هي غير كذا. كثير من الآباء والأمهات ينظروا للتربية على أنه إما نمشي على نظام وقواعد وأصول وحدود أو دلع. بس في واقع الأمر يعني المسألة مش كده إطلاقا. فينا في يعني من بين الوسائل اللي يعني في دراسات عملت حاولت أنها تصنف النمط الوالدي, نمط الرعاية الوالدية بالنسبة لروابط التعلق. في أنماط مرتبطة بالنتيجة عند الأطفال, بمعنى أنه إذا نمط الرعاية الوالدية كان ألف حيؤدي إلى نتيجة باء عند الطفل. كويس. فبس أنه هذه تصنيفات يعني عامة جدا ما فيها تفصيل كثير. فمثلا في تصنيف لرعاية والدية محبة. كويس. وهذا عادة بيؤدي إلى رابط تعلق مستقر.
وهذا عام طبعا.
في تصنيف لشيء مرة عام. بس محب بمعنى أنه يعني مش بس الحب اللي هو معلوم داخليا ذاتيا عند الأب والأم. بيكون في حنان سلوكي. حنان ظاهر في سلوك الأب والأم. يكون في استقرار, في اعتمادية, في استمرارية, في تنظيم للحالة المزاجية عند الأبوين. فهذا بيتسمى برعاية محبة. بعدين في رعاية رافضة, إنه الطفل إلى حد كبير مرفوض, بينتقد على كل شيء, صعب إنه يرضي الأب أو الأم, بيعامل بسحب الحنان لما ما يكونوا مبسوطين, بيكون في عدم قدرة عند الطفل على الاعتماد على وجود الأب أو الأم, وبالتالي إحساس بأنه اهتمامهم به ما هو ثابت, ما هو مستقر. فيعني هذا تصنيف. بعد كده في رعاية متناقضة أو غير ثابتة. هنا بيحصل تذبذب كبير, بحيث أنه الأم أحياناً محبة وحنونة, وأحياناً بتكون غاضبة ورافضة, أحياناً متواجدة أحياناً مش متواجدة, وهكذا. فبيكون فيها تذبذب وتناقض مستمر. فالرعاية الرافضة تؤدي إلى رابط تعلق غير مستقر من النوع اللي هو يسموه avoidant resistant, اللي هو المتجنب أو المقاوم, المتجنب آسف. بينما المتناقض بيكون من الـ anxious resistant, بيكون قلق ومقاوم. بينما في فئة يعني إلى حد ما نادرة, رعاية والدية شاذة, بمعنى إنها فيها عنف, فيها إهمال, فيها تقريع, فيها إساءة تعامل من ناحية العاطفية, من ناحية يعني مش شرط أن يكون في إساءة تعامل جسدية. هذه بتؤدي إلى رابط تعلق مضطرب. فلذلك يعني هذه من ناحية طبيعة الرعاية الوالدية ممكن أنها تصنف إلى هذه الأصناف. لكن من جهة أخرى في تصنيف آخر للرعاية الوالدية مرتبط بطبيعة السلطة الوالدية, بمعنى اللي قبل كان مرتبط بالتواجد العاطفي, بينما التصنيف الثاني مرتبط بطبيعة السلطة الوالدية. بمعنى إيش؟ إنه في شيء اسمه authoritarian, هذا متسلط, ديكتاتوري, يعني رعاية تحرم الطفل من حقية أنه يقرر لنفسه أي شيء, أو أنه يكون له أي حرية, أو أنه حتى يكون مقبول تفكيره, مقبول آراءه, مقبول تصرفاته. فيكون فيها ديكتاتورية, لازم الطفل يتوافق بشكل كبير مع رغبة الأم أو الأب. وبعدين في authoritative، وهذه معناها إنه مش متسلط أو سلطوي، ولكن صاحب سلطة، صاحب سلطة من غير إساءة استخدام لهذه السلطة أو تعدي على الطفل. الأم والأب عندهم حدود واضحة، عندهم قواعد واضحة، عندهم آداب وأنماط سلوك مقبولة وآداب وأنماط سلوك غير مقبولة، وبيتوقعوا من الطفل أنه يلتزم بهذه الحدود وهذه القواعد. لكن ضمن هذه الدائرة بيتعاملوا مع الطفل كإنسان له مشاعره، له أفكاره، له آراءه، له خبراته، له يعني الحرية المناسبة لوضعه ولقدراته وللبيئة اللي هم فيها. وبعدين في رعاية والدية permissive يسموها، اللي هي كيف ترجمها هذه permissive بمعنى إنها يعني تتيح كل شيء للطفل. كويس. هنا الوالدين فاقدين السلطة، مش وضعين حدود، مش وضعين قواعد، مش وضعين يعني مش عاملين سيطرة على البيئة اللي بيعيش فيها الطفل، ولا عندهم سيطرة على سلوك الطفل بالمرة، يعني أو بدرجة كبيرة. فهذه الرعاية اللي هي
اللي فيها كل شيء، يعني ما في لا
بالضبط، اللي هي يعني المطاوعة، يمكن
أيه.
يمكن سميها بهذا الشكل، رعاية مطاوعة، لأنها بتطيع الطفل بدل ما العكس يكون هو الصحيح. وبعدين في نمط سلوكي، نمط رعاية ما في اهتمام أصلا، يعني ما هو مهتم بالطفل. فهذه الأربعة أنماط وبتتراوح فيها، صعب إن أنا كل أسرة إني أقسمها إنه هذه رعاية سلطوية، هذه رعاية ذات سلطة طبيعية، هذه مطاوعة أو هكذا. لا، عادة بيكون فيها من الصفات هذه، يعني خليط من هذه الصفات. لكن إذا مالت الرعاية إلى نوع منهم، بيكون في نتائج نقدر نتوقعها في نشاط الطفل. الرعاية اللي هي مرتبطة بأفضل النتائج هي الرعاية ذات سلطة طبيعية، إنه في سلطة، إنه أنا الأب، أنا الأم، أنا مديرة حياتك يا بنتي، أنا المديرة، ولكن أنا مش دكتاتورية، أنا مش سلطوية، أنت إنسانة وحتتعلمي كيف تكبري وتصيري زيي، وحتتعلمي ضمن الحدود الموجودة هذه، وحتكون لك حريتك فيها، وحتكتسبي حرية أكبر كل ما استطعتي أنك يعني تثبتي اعتمادية أكبر على ذاتك، تثبتي قدرة على التعامل مع البيئة الخارجية بشكل أكبر، وهكذا. ففيها احترام وتقدير للطفل ولعقل الطفل ولعواطف الطفل وللاستقلالية الناشئة المتزايدة عن الطفل، لدرجة نضج الطفل والخبرات اللي بيكونها في حياته، من غير ما يفقد دور اللي فيه إدارة لحياة الطفل. هذه الطبيعة في رعاية الأطفال هي اللي بتكون مرتبطة بأفضل النتائج من ناحية سلوك الطفل وتكوين شخصيته. بينما الأسلوب السلطوي اللي بيقول أنا ما عندي دلع، اللي لازم يمشي الطفل على عجين ما يلخبطه، والأسلوب المطاوع اللي هو العكس تماما، اثنينهم خطأ، اثنينهم خطأ. إذا فقط نظرت إلى موضوع إدارة حياة الطفل من غير ما تنظر هل إلى التصنيف الثاني، هل العلاقة هنا فيها حنان، فيها تواجد، فيها اعتمادية، فيها قبول، فيها عطف، فيها حنان واضح في سلوك الأبوين وحنان يعتمد عليه، فيها تواجد، تواجد جسدي وتواجد عاطفي، فيها اعتمادية، فيها استمرارية مش تذبذب وتناقض من فترة لأخرى، فيها إذا اجتمع هذا النمط، نمط الرعاية المحبة مع نمط الرعاية اللي هي الأبوين عندهم السلطة الإدارية لحياة الطفل من غير تسلط أو من غير مطاوعة، إذا اجتمع الاثنين هذول تجد أنه تصل إلى في الغالب إلى أفضل النتائج على الإطلاق يعني.
وهذه يعني هي يعني يفرق هي لأنها ما هي يعني ما هو تكست بوك أو هو دليل أنت لازم تتبعه وتسويه، لكن وجود بالضبط. هذه الأشياء العامة لأنه في الأخير كل شخص
هي يختلف. مبادئ
إيه يعني كل
هي مبادئ
إيه كل عائلة تختلف، كل شخص يختلف، كل بيئة تختلف لهم تربيتهم وطريقتهم، لكن وجود هذه المبادئ هي اللي تساعد بي يعني إنتاج على الأقل يعني أمر جيد للعائلة أو للطفل حتى. الله يعطيك العافية دكتور.
ويعافيك يا رب، يعني آسف على الإطالة لكن
لا بالعكس
يعني هذه من الأمور اللي يعني عندي حماس كبير لها، وأحياناً انطلق كثير في الشرح اكثر من اللازم.
لا لا ابدا ابدا بالعكس، الله يعطيك العافيه والله بالعكس. انا سعيد صراحه سنة. بال في شيء حاب تقوله دكتور قبل ما نخلص؟
انا سعيد بالبودكاست حقك، يعني ما شاء الله يعني بتغطي مواضيع جميله جدا، واهتمامك واهتمام المستمعين لك في هذا المجال يعني أرجو أنه يعود بالفائدة يا رب.
الله يعطيك العافية دكتور. شكرا لكم يا أصدقاء لسماعكم لهذه الحلقة، لا تنسوا تقييم البودكاست على ايتونز، كذلك مشاركة الحلقات السابقة مما تحبون عبر منصات التواصل المختلفة. أي شخص حاب يشارك تجربته معنا هنا على البودكاست أتمنى منك أنك تتواصل معي على العنوان البريدي وهو osama@wujdan.com. أنا تجدوني على تويتر osama_is أو تكتب سامي جيفان وإن شاء الله بطلع لك. لا تنسى دعم البودكاست عبر منصة باتريون، والدعم هذا يكون مادي باشتراك شهري سواء دولار، 5 دولار، 10 دولار أو بالمبلغ اللي تعتقد أنه يناسبك. وشكرا لكم، أنا وسامي جيفان وكنتم مع مجدد.